تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحبيب بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها. رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها.
جعل ابن باديس في مقدمة اهتماماته قضية التعليم، معتبرا أن أحد جوانب نهضة أي أمة يرتكز على نشر التعليم بين أفرادها، ولم يفرق في قضية أهمية التعليم بين الرجال والنساء. قال ابن باديس: النساء شقائق الرجال في التكليف، فمن الواجب تعليمهن، وقد علمهن صلى الله عليه وآله وسلم وأقرهن على طلب التعلم.
إذا أردتم الإصلاح الحقيقي للمرأة فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها، فإن حجاب الجهل هو الذي أخرها، وأما حجاب الستر فإنه ما ضرها في زمان تقدمها، فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجايا مكانة عالية ما ضرها في العلم وهن متحجبات.
كان أهالي الجزائر في زمن الاستعمار يمنعون بناتهم من الذهاب إلى المدارس الحكومية لأن القائمين عليها آنذاك ليسوا مسلمين، واستمر الأمر كذلك إلى أن منعوهن من التعليم في الكتاتيب غيرة على الأعراض في نظرهم، وهكذا بقيت المرأة بعيدة عن التعليم إلى أن نادى الشيخ ابن باديس بضرورة تهيئة المرأة دينيا ومعرفيا حتى تقوم بدورها في التنشئة السليمة لأجيال الغد. يقول ابن باديس: إذا أردنا أن نكون رجالا فعلينا أن نكون أمهات دينات، ولا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيا وتربيتهن تربية إسلامية، وإذا تركناهن على ما هن عليه من الجهل بالدين فمحال أن نرجو منهن أن يكون لنا عظماء الرجال. ولذلك أفتى ابن باديس بوجوب تعليم المرأة وإنقاذها مما هي فيه من الجهالة. وقد قرأت للشيخ كلاما في كتاب آثار ابن باديس أكثر فيه من الاستدلال على مشروعية تعليم المرأة، واستدل بالعمومات القرآنية المتكاثرة الشاملة للرجال والنساء، وسرد مجموعة أحاديث، وتعرض لأقوال العلماء في المسألة، وذكر أن تعليم المرأة هو مذهب جماهير العلماء إلى آخر ذلك. صراحة الواحد يستغرب مبالغة ابن باديس في التدليل لأمر نراه اليوم من المسلمات، غير أن عجبك يزول إذا علمت أن الرجل عاش في زمن كان فيه تعليم المرأة سبة عند فئام من الناس، فكيف إذا استلزم تعليمها كثرة خروجها من البيت؟ وقد استقر في عاداتهم أن خروج المرأة من بيتها لا يكون إلا لثلاث: بيت أبيها أو زوجها أو قبرها. وأحيانا يستدلون بأحاديث لا تصح مثل حديث لا تعلمهن الكتابة. فقام ابن باديس بحملة توعوية بهذا الخصوص أشبه بالزلزال والطوفان، وحذر من الاستدلال بمثل هذه الأحاديث وأثبت ضعفها. فهذه الفتوى التي نراها اليوم أنها فتوى عادية، كانت في زمانها تصنف ضمن قائمة فتوى جريئة، وأجرأ من هذه الفتوى فتوى أخرى لابن باديس بأن أولياء المرأة والعلماء إذا فرطوا في تعليم المرأة فهم آثمون إثما كبيرا. سبحان الله. يقول الشيخ محمد الصالح بن عتيق: وجدت ابن باديس مرة جالسا بإحدى الدكاكين فاستدعاني إلى الجلوس معه، ثم سألني: ما قولك في فتح دروس للنساء؟ فقلت: لا يخلو الحال من صعاب. ثم سأل الشيخ محمد زغليش وكان معنا: وأنت ماذا ترى؟ فأجابه الشيخ: الأمر خطير والإقدام عليه مجازفة، فالبلاد لم تعهد هذا، والأعداء سيؤلبون عليك العامة والدهماء. حينها انتفض الشيخ ابن باديس وقال: إن الدين جاء للرجال والنساء على السواء، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساوى بينهما في التبليغ، فلماذا لا نقتدي به؟ أما أنا فلست من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وسأبدأ إن شاء الله وليكن ما يكون. سيقولون أن ابن باديس رمانا بالداهية، سيشتد الخلاف ويحتدم الجدال. نعم، أريد أن تتحرك هذه الحجارة ولو تطأ رقبتي. وقال: إذا علمت ولدا فقد علمت فردا، وإذا علمت بنتا فقد علمت أمة. فانطلق الشيخ بعدها وخصص للمرأة دروسا أسبوعية في المسجد الأخضر، وكنا يحضرن بأعداد كبيرة حتى ضاقت عليهن جنبات المسجد، ولم تمر على بدء هذه الدروس إلا مدة يسيرة حتى أحدثت انقلابا في تفكير النساء. فهذه زوجة أرغمت زوجها على الصلاة وشهود الجماعات والمشاركة في المؤسسات الإصلاحية، وهذه أمة وجهت أولادها إلى القيام بالواجبات الدينية والأخلاق الإسلامية. أما مجتمعات النساء في الولائم والمآتم والمجالس فقد انقلبت من العبث واللغو إلى البحث والمناقشة والدعوة والتبليغ، فكانت نهضة نسائية وحركة ثورية. وفي الميدان التعليمي فقد حرص ابن باديس على أن يتضمن القانون الأساسي لجمعية التربية والتعليم أن يكون تعليم البنات مجانا، سواء كنا قادرات على دفع مصاريفه أم عاجزات عن دفعها، وذلك تشجيعا لهن على الإقبال على الدراسة. وزيادة على ذلك، فقد كان ابن باديس يتصل شخصيا بالمواطنين يحثهم على إرسال بناتهم إلى المدرسة، بل يطالب من زملائه العلماء دعوة الناس إلى تعليم المرأة، بل أنه كان يهدف إلى ابتعاث عدد من البنات إلى الأزهر في مصر وإلى مدرسة دوحة الأدب في سوريا لإكمال تعليمهن الثانوي. لاحظوا معي البعد الاستراتيجي. لكن حالت دون ذلك قيام الحرب العالمية الثانية، فما أعظم عقل ابن باديس الذي رغم تعدد المشاغل واتساع رقعة المواجهة إلا أن المرأة كانت ضمن برنامجه النهضوي الإصلاحي.
إليه بأركانها وآخى على الحق أبناءها أسودا على نور قرآنها، فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها، فأضحى
أصبح الكتاب شفاها وفيه هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.